الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء 86 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه في قراءة كتاب الجعد. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الجعل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والجعل هو الإجارة على منفعة مغنون حصولها، مثل مشارطة الطبيب على البرء، والمعلم على الحذاق، والناشد على وجود العبد الآبق. وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه، فقال مالك: يجوز ذلك في اليسير بشرطين، أحدهما ألا يضرب لذلك أجلا، والثاني أن يكون الثمن معلوما. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وللشافعي قولان، وعملة من أجازه قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وإجماع الجمهور على جوازه في الإباق والسؤال، وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القرآن، وقد تقدم ذلك. وعمدة من منعه الغرر الذي فيه قياسا على سائر الإجارات، ولا خلاف في مذهب مالك.
من نشأ الخلاف في هذه المسائل من ثلاثة أمور. أولها: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ الثاني: هل الغرر الموجود في ذلك هو غرر معتبر وبالتالي يمنع منه؟ والثالث: هل الجعالة إجارة مشتركة أو هي إجارة خاصة وبالتالي يدخل فيها ذكر الزمان؟ نعم.
قال رحمه الله: ولا خلاف في مذهب مالك أن الجعل لا يستحق شيء منه إلا بتمام العمل، وأنه ليس بعقد لازم. واختلف مالك وأصحابه في هذا الباب في كراء السفينة، هل هو جعل أو إجارة؟ فقال مالك: ليس لصاحبها كراء إلا بعد البلوغ، وهو قول ابن القاسم، ذهابا إلى أن حكمها حكم الجعل.
البلوغ يعني الوصول.
وقال ابن نافع من أصحابه: له قدر ما بلغ من المسافة فأجرى حكمه مجرى الكراء. وقال أصبغ: إن لجج فهو جعل، وإن لم يلجج فهو إجارة، فهو إجارة له بحسب الموضع الذي وصل إليه. والنظر في هذا الباب في جوازه ومحله وشروطه وأحكامه. ومحله هو ما كان من الأفعال لا ينتفع الجاعل بجزء منه، لأنه إذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجعل ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل.
الجعل للعمل يا شيخ.
إيش؟
الجعل أو للعمل؟
الجعل.
لأنه إذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجعل ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها.
يحتمل أن يكون المراد ملتزم للعمل.
وقلنا على حكم الجعل إنه إذا لم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها لم يكن له شيء، فقد انتفع الجاعل بعمل المجعول من غير أن يعوضه من عمله بأجر، وذلك ظلم. ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل هل هو جعل أو إجارة، مثل مسألة السفينة المتقدمة، هل هي مما يجوز فيها الجعل أو لا يجوز، مثل اختلافهم في المجاعلة على حفر الآبار، وقالوا في المغارسة إنها تشبه الجعل من جهة والبيع من جهة. وهي عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عددا من الثمار معلوما، فإذا استحق الثمر كان للغارس جزء من الأرض، متفق عليه.
جزء من الأرض ولا جزء من الثمر؟
جزء من الأرض.
جزء من الثمر.
شيخ حسن الله إليك، وش ثمرات الاختلاف بين الجعل والإجارة؟
يعني هناك مسائل مترددة بين الجعل والإجارة، وإذا قررنا أنها إجارة حينئذ يستحق الإنسان جزء من الأجرة مقابل أداء جزء من العمل، بينما الجعالة لا تستحق في لا يستحق فيها الجعل إلا بتمام العمل. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن الأجير الإيجار عقد لازم والجعالة عقد جائز. وأيضا من المسائل أن الإجارة تكون لمعين بخلاف الجعالة فقد تكون مشاع للعموم. والإجارة لابد أن يكون فيها عقد، والجعالة يجب تكون على جهة الوعد أو من طرف واحد ولو لم يكن هناك اتفاق بين الاثنين.
الخلاف بينهما يا شيخ في المنفعة هل هي مضنونة أو متحصلة؟
هل هي متأكد أو غالب على الظن حصولها؟ أيضا هذا مما يمكن أن يدخل به التفريق بين البابين. الإجارة منفعة يغلب على الظن حصولها، خلاف الجعالة قد تكون مشكوكا فيها.
قال رحمه الله: كتاب القراض. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام، وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا، وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة، وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس، وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد، وإن كان اختلفوا فيما هو تعد مما ليس بتعد. وكذلك أجمعوا بالجملة على أنه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه، وإن كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي. وكذلك اتفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في غير ذلك. وبالجملة فالنظر فيه في صفته وفي محله وفي شروطه وفي أحكامه. ونحن نذكر في باب من هذه الثلاثة الأبواب مشهورات مسائلهم. الباب الأول في محله، أما صفته فقد تقدمت وأنهم أجمعوا عليها، وأما محله فإنهم أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في العروض، فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض، وجوزه ابن أبي ليلى. وحجة الجمهور أن رأس المال إذا كان عروضا كان غررا، لأنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما، ويرده وهو يساوي قيمة غيرها، فيكون رأس المال والربح مجهولا. وأما إن كان رأس المال ما به يباع العروض فإن مالكا منعه، والشافعي أيضا، وأجازه أبو حنيفة. وعمدة مالك أنه قارضه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها، فكأنه قراض ومنفعة، مع أن ما يبيع به السلعة مجهول، فكأنه إنما قارضه على رأس مال مجهول. ويشبه أن يكون أيضا إنما منع المقارضة على قيم العروض لمكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع، وحينئذ ينض رأس مال القراض. وكذلك إن أعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به، ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز، ولعل هذا هو الذي جوزه ابن أبي ليلى، بل هو الظاهر من قولهم، فإنهم حكوا عنه أنه يجوز أن يعطي الرجل ثوبا يبيعه، فما كان فيه من ربح فهو بينهما. فإنهم حكوا عنه أنه يجوز أن يعطي الرجل ثوبا يبيعه، فما كان فيه من ربح فهو بينهما. وهذا إنما هو على أن يجعل أصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب، ويشبه أيضا أن إن جعل ويشبه أيضا إن جعل رأس المال الثمن أن يتهم المقارض في تصديقه رب المال أن يتهم المقارض في تصديقه رب المال بحرصه أن يتهم المقارض أن يتهم المقارض في تصديقه رب المال بحرصه على أخذ القراض منه.
منشأ الخلاف في هذه المسائل ترددها بين أن يكون رأس مال الشركة نقدا أو عروضا، فإذا جعل رأس المال ما يباع به العرض أو ما اشتري به العرض تردد بين كونه نقدا فنجيز القراض فيها وبين كونه عروضا فنمنع من القراض فيها.
واختلف قول مالك في القراض بالنقد من الذهب والفضة، فروى عنه أشهب منع ذلك، وروى ابن القاسم جوازه ومنعه في المصوغ، وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي، فمن منع القراض بالنقد شبهها بالعروض، ومن أجازه شبهها بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف أسواقها. واختلف أيضا أصحاب مالك في القراض بالفلوس، فمنعه ابن القاسم وأجازه أشهب، وبه قال محمد بن الحسن وجمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل دين لم يجوز أن يعطيه له قراضا قبل أن يقبضه.
هذه المسائل كلها نشأت من أن الشركة عند قسمتها يعاد رأس المال إلى من دفعه، فإذا كان رأس المال معلوما بالدراهم والدنانير سهل الأمر، وإن كان بغير ذلك فإنه يحدث النزاع والاختلاف ولا يتفقان فيه على شيء، وبالتالي يقع التردد في جوازه من منعه.
أما العلة عند مالك فمخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه، فيكون الربا المنهي عنه وأما العلة عند الشافعي وأبي حنيفة فإن ما في الذمة لا يتحول ويعود أمانة. واختلفوا في من أمر رجلا أن يقبض دينا له على رجل آخر ويعمل فيه على جهة القراض، فلم يجز ذلك مالك وأصحابه، لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة وما كلفه من قبضه وهذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه فاسد، وأجاز ذلك الشافعي والكوفيون، قالوا لأنه وكله على القبض لا أنه جعل القبض شرطا في المصارفة، فهذا هو القول في محله. وأما صفته فهي الصفة التي قدمناها. الباب الثاني في مسائل الشروط. وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي ما أدى عندهم إلى غرر أو إلى مجهلة زائدة، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح شيئا زائدا غير من عقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز، لأنه يصير ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولا. وهذا هو الأصل عند مالك في أن لا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه. فهذه
من صور ذلك ما يفعله بعضهم من إعطاء نسبة من الربح مع الراتب، هذا من ما يدخل في ما ذكر المؤلف أنه لا خلاف في منعه.
فهذه جملة ما اتفقوا عليه، وإن كانوا قد اختلفوا في التفصيل. فمن ذلك اختلافهم إذا شرط العامل الربح كله له، فقال مالك يجوز، وقال الشافعي لا يجوز، وقال أبو حنيفة هو قرض لا قراض. فمالك رأى أنه إحسان من رب المال وتطوع، إذ كان يجوز له أن يأخذ منه الجزء القليل من المال الكثير، والشافعي رأى أنه غرر، لأنه إن كان خسران فعلى رب المال، وبهذا يفارق القرض، وإن كان ربح فليس لرب المال فيه شيء. ومنها إذا شرط رب المال الضمان على العامل فقال مالك لا يجوز القراض وهو فاسد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه القراض جائز والشرط باطل. وعمدة مالك أن اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض ففسد. وأما أبو حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد في البيع على رأيه أن البيع جائز والشرط باطل اعتمادا على حديث بريرة المتقدم. واختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف، مثل أن يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع، أو تعيين جنس ما من البيع، أو تعيين موضع ما للتجارة، أو تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم. فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتا ما من أوقات السنة. وقال أبو حنيفة يلزمه ما اشترط عليه، وإن تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن. فمالك والشافعي رأيا أن هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك، وأبو حنيفة استخف الغرر الموجود في ذلك، كما لو اشترط عليه ألا يشتري جنسا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك بإجماع.
كان ما شاء الخلاف من هل صاحب المال له علقة ملك بهذا المال بحيث يحق له أن يمنع العامل من التصرف، أو أن هناك علقة للعامل في ملكية هذا المال وبالتالي لا يحق لرب المال أن يمنعه ولا يحتاج إلى إذن من دافع المال. نعم.
سمع لك الشيخ بينهما تشابه القراض والمضاربة؟
هي نفسها.
هي نفسها.
ولا يجوز القراض المؤجل عند الجمهور، وأجازه أبو حنيفة إلا أن يتفاسخ، فمن لم يجزه رأى أن في ذلك تضييقا على العامل يدخل عليه مزيد غرر، لأنه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الأجل إلى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر. ومن أجاز الأجل شبه القراض بالإجارة. ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح. فقال مالك في الموطأ لا يجوز ورواه عنه أشهب، وقال ابن القاسم ذلك جائز ورواه عنه مالك، وبقول مالك قال الشافعي.
ورواه
عن مالك. وبقول مالك قال الشافعي. وحجة من لم يجزه أنه تعود حصة العامل ورب المال مجهولة، لأنه لا يدرى كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه. وتشبيها باشتراط زكاة أصل المال عليه أعني على العامل فإنه لا يجوز باتفاق. وحجة ابن القاسم أنه يرجع إلى جزء معلوم النسبة وإن لم يكن معلوم القدر، لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى، فكأنه اشترط عليه في الربح الثلث إلا ربع العشر، أو النصف إلا ربع العشر، أو الربع إلا ربع العشر، وذلك جائز وليس مثل اشتراطه زكاة رأس المال، لأن ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة، فكان ممكنا أن يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلا. وهل يجوز أن يشترط ذلك المقارض على رب المال؟ في مذهب فيه قولان، قيل بالفرق بين العامل ورب المال، وقيل يجوز أن يشترطه العامل على رب المال، ولا يجوز أن يشترطه رب المال على العامل، وقيل عكس هذا. واختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلاما بعينه على أن يكون للغلام نصيب من المال، فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقال أشهب من أصحاب مالك لا يجوز ذلك، فمن أجاز ذلك شبهه بالرجل وقارض الرجلين، ومن لم يجز ذلك رأى أنها زيادة ازدادها العامل على رب المال. فأما إن اشترط العامل غلامه فقال ثوري لا يجوز، والغلام فيما عمل أجرة مثل، وذلك أن حظ العامل يكون عنده مجهولا.
منشأ هذا الخلاف في هذه المسائل هل الربح لكل واحد من رب المال والعامل يكون معلوما بعد إجراء هذه الأمور، أو أنه يصبح مجهولا وبالتالي يمنع منه؟ فإن قلنا بأنه يصبح معلوما فإنه يجوز، وإن قلنا يصبح مجهولا فبالتالي يكون من أنواع الغرر فيمنع منه. نعم.
القول في أحكام القراض. والأحكام منها ما هي أحكام القراض الصحيح، ومنها ما هي أحكام القراض الفاسد. وأحكام القراض الصحيح منها ما هي من موجبات العقد، تعني أنها تابعة لموجب العقد، ومختلف فيها هل هي تابعة أو غير تابعة. ومنها أحكام طوارئ تطرأ على العقد مما لم يكن موجبه من نفس العقد، مثل التعدي والاختلاف وغير ذلك. ونحن نذكر من هذه الأوصاف ما اشتهر عند فقهاء الأمصار، ونبدأ من ذلك بموجبات العقد، فنقول إنه أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض، وأن لكل واحد منهما فسخه.
الموجبات.
أحسن الله. إنه أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض، وأن لكل واحد منهما فسخه. وإن لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض. واختلفوا إذا شرع العامل، فقال مالك هو لازم وهو عقد يورث، فإن مات وكان للمقارض بنون، أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم، وإن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين. وقال الشافعي وأبو حنيفة لكل واحد منهم الفسخ إذا شاء، وليس هو عقد يورث. فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر، ورآه من العقود الموروثة. والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما بعد الشروع في العمل.
أبنى على القياس
بارك الله فيك. فحص صوت.
أول بنوا هذا الشيء على القياس.
قياس على إيش؟
توريث الأبناء يعني من أبيهم. في هذا المسألة. أنه عقد يورث.
يحتاج إلى تأمل لماذا رأوا أنه يورث.
ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال، وأنه إن خسر ثم اتجر ثم ربح جبر الخسران من الربح. واختلفوا في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا فيهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم يعمل فيه فيربح، فيريد المقارض أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، هل له ذلك أم لا؟ فقال مالك وجمهور العلماء إن صدقه رب المال أو دفع رجل مالا قراضا لرجل فهلك منه جزء قبل أن يعمل، فأخبره بذلك فصدقه، ثم قال له يكون الباقي عندك قراضا على الشرط المتقدم لم يجز حتى يفاصله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القراض الأول. وقال ابن حبيب من أصحاب مالك إنه يلزمه في ذلك القول ويكون الباقي قراضا. وهذه المسألة هي من أحكام الطوارئ، ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة، وهي من أحكام العقد. واختلفوا هل العامل نفقته من المال المقارض عليه أم لا، على ثلاثة أقوال. فقال الشافعي في أشهر أقواله لا نفقة له أصلا إلا أن يأذن له رب المال، وقال قوم له نفقته، وبه قال إبراهيم النخعي والحسن وهو أحد ما روي عن الشافعي، وقال آخرون له النفقة في السفر من طعامه وكسوته وليس له شيء في الحضر، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء، إلا أن مالكا قال إذا كان المال يحمل ذلك
يعني يتحمله.
وقال الثوري ينفق ذاهبا ولا ينفق راجعا. وقال الليث يتغدى في المصر ولا يتعشى. وروي عن الشافعي أن له نفقته في المرض، والمشهور عنه مثل قول الجمهور ألا نفقة له في المرض. وحجة من لم يجزه أن ذلك زيادة منفعة في القراض فلم يجز أصله المنافع، وحجة من أجازه أن عليه العمل في الصدر الأول،
يعني لا زال الناس يعملون به،
ومن أجازه في الحضر شبهه بالسفر. وأجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولا غيرها.
لما انشهر خلاف كثير من المسائل، هل نقل مثل ذلك عن الناس في الزمان الأول؟ وهناك منشأ آخر، وهو أن المعول عليه فيما سكت عنه من أحكام الباب هل يرجع فيه إلى أعراف الناس أو لا؟ نعم.
قال رحمه الله: القول في أحكام الطوارئ، واختلفوا إذا أخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال ثم ضاع المال أو بعضه، فقال مالك: إن أذن له رب المال في ذلك فالعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: ما أخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال ثم يقتسمان فضلا إن كان هنالك،
فضلا يعني الزايد عن رأس المال.
واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائع، فقال مالك: البيع لازم للعامل، ورب المال مخير، إن شاء دفع قيمة السلعة مرة ثانية ثم تكون بينهما على ما شرط من المقارضة، وإن شاء تبرأ عنها. وقال أبو حنيفة: بل يلزم ذلك الشراء رب المال، شبهه بالوكيل، إلا أنه قال: يكون رأس المال في ذلك القراض الثمنين، ولا يقتسمان الربح إلا بعد حصوله عينا، أعني ثمن تلك السلعة التي تلفت أولا، والثمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك. واختلفوا في بيع العامل، شيخ، الصورة الأولى اللي ذكرها ما يكون رأس المال مضمون على هذا، يقول أخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال ثم يقتسمان فضلا إن كان هنالك، كان المسألة رجعت إلى أن رأس المال أصبح مضمون.
لا، هو الآن حصل فيها ربح، إذا حصل ربح أولا يعطى رأس المال لرب المال والباقي يقتسمانه. لو قدر أنه هلك وتلف الجميع، حينئذ يتلف على العامل عمله ويتلف على رب المال ماله. نعم.
واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض سلع القراض، فكره ذلك مالك وأجازه أبو حنيفة على الإطلاق، وأجازه الشافعي بشرط أن يكون قد تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله. ووجهه ما كره من ذلك مالك أن يكون يرخص له في السلعة من أجل ما قارضه، فكأن رب المال أخذ من العامل منفعة سوى الربح الذي اشترط عليه. ولا أعرف خلافا بين فقهاء الأمصار أنه إن تكار العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضله، أنها على العامل لا على رب المال، لأن رب المال إنما دفع ماله إليه ليتجر به، فما كان من خسران في المال فعليه، وكذلك ما زاد على المال واستغرقه. واختلفوا في العامل،
الآن أعطاه يتجر في مال في هذا البلد، العامل نقله إلى بلد آخر، أجرة النقل على من؟ هل هي على العامل ولا على مال الشركة؟
العرف يقول على مال الشركة.
المقصود هذا هو المراد.
واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مع مال القراض، فقال مالك: ذلك لا يجوز، وقال الشافعي وأبو حنيفة: ذلك جائز، ويكون الربح بينهما على شرطهما.
من شاء الخلاف هنا، هل الشركة شخصية جديدة أو ليست كذلك.
وحجة مالك أنه كما لا يجوز أن يستدين على المقارضة، كذلك لا يجوز أن يأخذ دينا فيها. واختلفوا هل العامل أن يبيع بالدين إذا لم يأمر يأمره به رب المال؟ فقال مالك ليس له ذلك، فإن فعل ضمن. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة له ذلك. والجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبا في أكثر الأحوال. فمن رأى أن التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب لم يجزه، ومن رأى أنه مما يتصرف فيه الناس أجازه. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بمال القراض من غير إذن رب المال، فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالكا هو تعد ويضمن. وقال مالك ليس بتعد. ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران، وإن كان ربح فذلك على شرطه، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه فيوفيه حظه مما بقي من المال. وقال المزني عن الشافعي ليس له إلا أجرة مثله، لأنه عمل على فساد. القول في حكم القراض الفاسد، واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل. واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على أقوال، أحدها أنه يرد جميعه إلى قراض مثله، وهي رواية ابن الماجشون عن مالك وهو قوله وقول أشهب. والثاني أنه يرد جميعه إلى إجارة مثله، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعبد العزيز ابن أبي سلمة من أصحاب مالك، وحكى عبد الوهاب أنها رواية عن مالك. والثالث أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر مما سماه، وإنما له الأقل مما سمى أو من قراض مثله إن كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض، أو الأكثر من قراض مثله، أو من الجزء الذي سمى له إن كان المقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القراض. وهذا القول يتخرج رواية عن مالك. والرابع أنه يرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه، وإلى إجارة مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست في المال، وفي كل قراض فاسد من قبل الغرر والجهل. وهو قول مطرف وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ، واختاره ابن حبيب. وأما ابن القاسم فاختلف قوله في القراضات الفاسدة، فبعضها وهو الأكثر قال إن فيها أجرة المثل، وفي بعضها قال فيها قراض المثل، فاختلف الناس في تأويل قوله. فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب إليه ابن عبد الحكم ومطرف، وهو اختيار ابن حبيب واختيار جدي رحمة الله عليه. ومنهم من لم يعلل قوله وقال إن مذهبه أن كل قراض فاسد ففيه أجرة المثل إلا تلك التي نص فيها قراض المثل، وهي سبعة: القراض بالعروض، والقراض بالضمان، والقراض إلى أجل، والقراض المبهم، وإذا قاله اعمل على أن لك في المال شركا، وإذا اختلف المتقارضان وأتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما، وإذا دفع إليه المال على ألا يشتري به إلا بالدين فاشترى بالنقد، أو على ألا يشتري إلا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما أمر به. وهذه المسائل يجب أن ترد إلى علة واحدة، وإلا فهو اختلاف من قول ابن القاسم. وحكى عبد الوهاب عن ابن القاسم أنه فصل فقال إن كان الفساد من جهة العقد رد إلى قراض المثل، وإن كان من جهة زيادة ازدادها أحدهما على الآخر رد إلى أجرة المثل. والأشبه أن يكون الأمر في هذا بالعكس. والفرق بين الأجرة وقراض المثل أن الأجرة تتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح أو لم يكن، وقراض المثل هو على سنة القراض، إن كان فيه ربح كان العامل منه وإلا فلا شيء له. القول في اختلاف المتقارضين. واختلف الفقهاء إذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارضا عليه، فقال مالك القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن، وكذلك الأمر عنده في جميع دعاويه إذا أتى بما يشبه. وقال الليث يحمل على قراض مثله، وبه قال مالك إذا أتى بما لا يشبه. وقال أبو حنيفة وأصحابه القول قول رب المال، وبه قال الثوري. وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان ويكون له أجرة مثله. وسبب اختلاف مالك وأبي حنيفة اختلاف في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليه، هل ذلك لأنه مدعى عليه أو لأنه في الأغلب أقوى شبهة؟ فمن قال لأنه مدعى عليه قال القول قول رب المال، ومن قال لأنه أقواهما شبهة في الأغلب قال القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن. وأما الشافعي فقاس اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة، وهذا كاف في هذا الباب. كتاب المساقة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. القول في المساقة، أما أولا في جوازها، والثاني في معرفة الفساد والصحة فيها، والثالث في أحكامها. القول في جواز المساقة، فأما جوازها فعليه جمهور العلماء مالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأحمد وداود، وهي عندهم مستثنات بالسنة من بيع ما لم يخلق ومن الإجارة المجهولة. وقال أبو حنيفة لا تجوز المساقات أصلا. وعمد الجمهور في إجازتها حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها، خرجه البخاري ومسلم. وفي بعض رواياته أنه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة. وما رواه مالك أيضا من مرسل سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. وكذلك مرسله أيضا عن سليمان بن يسار في معنى. وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول، مع أنه حكم مع اليهود
حكمون.
مع أنه حكم مع اليهود، واليهود يحتمل أن يكون أقرهم على أنهم عبيد، ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم ذمة، إلا أن إذا أنزلنا أنهم ذمة كان مخالفا للأصول لأنه بيع ما لم يخلق. وأيضا فإنه من المزابنة، وهو بيع التمر بالتمر متفاضلا، لأن القسمة بالخرص بيع بالخرص. وستدلوا على مخالفته للأصول بما روي في حديث عبد الله بن رواحة أنه كان يقول لهم عند الخرص إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين، وإن شئتم فلي وأضمن نصيبكم. وهذا حرام بإجماع. وربما قالوا إن النهي الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر. وجمهور يرون أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها. قالوا ومما يدل على نسخ هذا الحديث أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع وغيره من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، لأن المساقات تقتضي جواز ذلك، وهو خاص أيضا في بعض روايات أحاديث المساقاة. ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي، أعني بما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة، وهي زيادة صحيحة وقال بها أهل الظاهر. القول في صحة المساقاة. والنظر في الصحة راجع إلى النظر في أركانها وفي وقتها وفي شروطها المشترطة في أركانها. وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها، والجزء الذي تنعقد عليه، وصفة العمل الذي تنعقد عليه، والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها. الركن الأول في محل المساقاة، واختلفوا في محل المساقاة، فقال داود لا تكون مساقاة إلا في النخل فقط، وقال الشافعي في النخل والكرم فقط، وقال مالك تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الأصول غير ثابتة كالمقاث والبطيخ مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع، ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع إلا ابن دينار، فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن تستغل. فعملة من قصره على النخل أنها رخصة، وجب ألا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنة، وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام، فوجب تعدية ذلك إلى الغير، وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص بالنص بها. وقوم منعوا القياس على الرخص، وأما داود فهو يمنع القياس على الجملة، فالمساقات على أصوله مضطردة. وأما الشافعي فإنما أجازها في الكرم من قبل أن الحكم في المساقات هو بالخرص، وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالخرص في النخل والكرم وإن كان ذلك في الزكاة، فكأنه قاس المساقات في ذلك على الزكاة. والحديث الذي ورد عن عتاب بن أسيد هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا، ودفع داود حديث عتاب بن أسيد لأنه مرسل ولأنه انفرد به عبد الرحمن ابن إسحاق وليس بالقوي. واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار، هل يجوز أن تساق الأرض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من الأرض؟ فذهب إلى جواز ذلك طائفة، وبه قال صاحب أبي حنيفة والليث وأحمد والثوري وابن أبي ليلى وجماعة، وقال الشافعي وأهل الظاهر لا تجوز المساقات إلا في التمر فقط. وأما مالك فقال إذا كانت الأرض تبعا للثمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقاة، اشترط جزءا خارجا منها أو لم يشترطه، وحد ذلك الجزء بأن يكون الثلث فما دونه، أعني أن يكون مقدار كراء الأرض الثلث من الثمر فما دونه، ولم يجز أن يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه لأنه زيادة ازدادها عليه، وقال الشافعي ذلك جائز. وحجة من أجاز المساقات عليهما جميعا أعني على الأرض بجزء مما يخرج منها حديث ابن عمر المتقدم، وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها في حديث رافع بن خديج وقد تقدم ذلك. وقال أحمد بن حنبل أحاديث رافع مضطربة الألفاظ وحديث ابن عمر أصح، وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف، وهو استحسان مبني على غير الأصول، لأن الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد. ومنها اختلاف في المساقات في البقل، فأجازها مالك والشافعي وأصحابه ومحمد بن الحسن، وقال الليث لا تجوز المساقات في البقل، وإنما أجازها الجمهور لأن العامل وإن كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه أعمال أخرى مثل الإبار وغير ذلك، وأما الليث فيرى السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد عليه المساقاة ولمكانه وردت الرخصة فيه.
إذن هذه المسائل مبنية على أن المساقاة هل هي أصل بذاته أو أنها مستثنات من القياس وبالتالي لا يقبل قياس غيرها عليها. نعم، لعلنا نقف عند هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.